والله إلى حرمة العقد على بنت أخ أو أخت الزوجة إلا بإذنها وجواز العكس. هذا هو رأي مشهور، ولكن خالف فيه قديما الشيخ الصدوق فمنع مطلقا. وعليكم السلام ورحمة الله. وخالف أيضا القديمات ابن بنيه الإسكافي وابن أبي عقيل الحسن العماني، وكل منهما تمسك برواية، كل من الروايات. الشيخ الصدوق منع مطلقا لصحيحة أبي عبيدة الحذاء، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تنكح المرأة على عمتها، يذكرها هنا، ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة. فهنا فهنا المنع المطلق، فمنع حتى يعني بإذن أو بدون إذن. ابن الجنيد بن أبي عقيل تمسك بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام إمام الكاظم، سألته عن المرأة تزوج على عمتها وخالتها، قال لا بأس. فهذه يستفيدون الجواز. ثم في ذكر تمسك بالآية عندما ذكرت المحرمات، قالت بعد ذلك وحل لكم ما وراء ذلك، فهذا مما وراء ذلك لم يذكر بالحرمة. يعني يقولون هنا لتقريب استدلالهم أنه الآيات في معرض البيان، وحيث لم تذكر الحرمة في هذا الفرد، يعني زواج بنت الأخت على الخالة أو بنت الأخ على العمة، فإن الحرمة غير مرادة. والرواية عندنا هم تقول لا بأس، فنقول بالجواز مطلقا، يعني ما نحتاج إلى ابن العمة أو ابن الخالة، لسنا بمقيدين بمثل هذا الإذن. فيتضح أن في المقام ثلاث طوائف: الطائفة التي فيها الإذن للآن يذكرها المصنف، هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية التي رواية أبي عبيد الحذاء، صحيحة أبي عبيد الحذاء، القائلة بالمنع مطلقا. سأل لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة، يعني جعلها مثل الأخت، أنها هم الأخت لا ينفع في صحة النكاح عليها، نكاح أختها عليها لا ينفع الإذن، فكذا العمة والخالة لا ينفع إذنهما لصحة نكاح ابنة أخيها أو ابنة أختها، فتفيد المنع مطلقا. هذه هي الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها، قال لا بأس. فهي تدل على الجواز مطلقا، إضافة إلى قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. لكن هنا هذا التعارض بين الطائفتين، تحله الطائفة الأولى المتمثلة في موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: لا تزوج ابنة عليكم السلام ورحمة الله ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العم ولا على الخالة إلا بإذنهما. فهذه تفيد للجمع بين الطائفتين الثانية والثالثة المتعارضتين، فتبين أن المنع مع عدم الإذن، وأن الجواز وإن ذكر مطلقا إلا أنه مع هذه الرواية يفهم من الجواز حصول الإذن، صحيح؟ فتكون هي طريق الجمع بين الطائفة الثانية والثالثة، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير ابنهما، يعني العكس هذا الآن مو محل كلامنا، العكس أنه تزوج بنت الأخت أو بنت الأخ ويريد أن يدخل العمة أو الخالة عليها كزوجة فلا يحتاج إلى ابن الأولى. واضح؟ إذن طائفتان متعارضتان وطائفة ثالثة تحل هذا التعارض ويكون محلا للجمع بين تلك الطائفتين. قال وأما حرمة العقد على بنت أخي أو أخت الزوجة إلا بإذنها وجواز العكس مطلقا فهو المشهور، واستدل المشهور بالموثقة الجامعة بين ما تعارض من الروايات وهي موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما، وغيرها أيضا بهذا المعنى. وإذا قيل، هذا القيل يشير إلى رأي ابن الجنيد وابن أبي عقيل، قلنا ما جوز مطلقا استنادا إلى هذه الصحيحة. وإذا قيل قد روى علي بن جعفر في كتابه في الصحيح، هذه الرواية صحيحة أيضا، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام: سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها قال لا بأس. فإذا قيل أن هذه الرواية التي رواها هي بإطلاقها تدل على الجواز بلا حاجة إلى إذن، يعني مطلقا، إضافة إلى التمسك بقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك، فلم يذكر ذلك في المحرمات، فقال بالجواز مطلقا. أو قيل رواية أبي عبيدة كما قيل هنا بالجواز مطلقا، قيل بالمنع مطلقا استنادا إلى رواية أبي عبيدة الحذاء وهي صحيحة أيضا، وتمسك بها الشيخ الصدوق فهي دالة على المنع مطلقا. وفي مقابلها صحيحة أبي عبيدة: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة، وهي تدل على عدم الجواز مطلقا، فكيف التوفيق بينهما؟ الطائفة الثانية والثالثة إذن تتعارضان. قلنا نوفق، طريق الجمع هو الطائفة الأولى الذي تمسك بها المشهور، قلنا أنه بقرينة صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة يمكن الجمع العرفي بين الطائفة الثانية والثالثة بحمل الأولى. الأولى هنا يعني الطائفة الثانية، يعني ما رواه علي بن جعفر على فرض الإذن، والثانية أي اللي احنا في تقريرنا سميناها الطائفة الثالثة لأنه لم يتعرض للترتيب بين الرواية الأولى والثانية والثالثة، عليكم السلام ورحمة الله، يعني هو لم يعبر كما عبرت بأنه هناك ثلاث طوائف، فذكر بعد ذكر الرأي المشهور وما استند إليه من الطائفة الأولى لم يعبر بأنها طائفة أولى، وإنما بعد ذكر حكم المشهور ودليله ذكر حكم ابن الجنيد والإسكافي ودليله، وكذلك ذكر حكم الشيخ الصدوق دون أن يشير إلى اسمه ودليله أيضا دون أن يذكر، يعني ذكر هذا الدليل ما سمى طائفة ثالثة، لكن احنا الآن سمينا، فنحمل المجوز على فرض الإذن والمانع على فرض عدم حصول الإذن، وهذا جمع عرفي لا مانع منه بل عليه العمل، وهو ما ذهب إليه المشهور، والثاني على فرض عدمه وينحل بذلك التعارض بكل سلاسة ولا يبقى تعارض مستقل يشكل عندنا مشكلة. واضح؟ مسألة أخرى: وأما أن الزنا بالخالة يوجب تحريم، عليكم السلام ورحمة الله، يوجب تحريم بنتها، فهو المشهور لصحيحة محمد بن مسلم. سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن رجل نال من خالته شبابه ثم ارتدع يتزوج ابنتها؟ قال لا. قلت إنه لم يكن أفضى إليها، إنما كان شيء دون شيء، يعني ما حصل إدخال. يريد أن يقول يعني هذا ينقل عن الفاعل طبعا. فقال الإمام عليه السلام لا يصدق ولا كرامة. فهنا ذهب إلى ذلك المشهور كما في الحكم السابق، ولكن نوقش فيه. وقد يتوقف في الحكم تارة من جهة متن الرواية وأخرى من جهة سندها. أريد من جهة السند تلتفتون وتتذكرون ما مر من المصنف مرتين في الشهادات وفي القضاء من ذكر ذلك إرسال المسلمات تقريبا. ناقشنا احنا قلنا ما يمنع يأتي الكلام، لكن هنا هو كأنما يستجيب لهذه المناقشة. أما من جهة المتن فيقول ليس من مقام الإمام عليه السلام المناقشة الصغروية، لكن فيشكك في صدور هذا المتن من الإمام، يعني من خالف المشهور مواقصد المسلمين، فيشككون أنه مو العادة يعني الإمام يحكم يذكر أحكاما كلية بغض النظر عن المناقشة في الصغريات. لكن لعله يرد يعني هذا الإشكال أن الإمام عليه السلام رأى مصلحة في خصوص هذا المورد، يعني وتكون هذه الرواية هذا النقاش صحيح ليس من دابه، لكن مثل ما يستدل على قضايا أخرى بأنها قضية في واقعة أو كذا، قضية في واقعة هم لا ينفون صدور الرواية، لكن يريدون أن لا يعمموا الحكم، فليكن كذلك. يعني ممكن أن يحصل من الإمام عليه السلام النقاش الصغروي لمصلحة يراها. هذا الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني يقول لها طريقان: طريق يرويه مباشرة عن الإمام الذي هو محمد بن مسلم، وأما خلنا نقرأ. أما من جهة المتن فلأن تكذيب الإمام عليه السلام الفاعل في إخباره مناقشة صغروية لا تتناسب مقام الإمامة وغير لائق به، بل للإمام الحق في ذلك، ليس له الحق. أفرض لم يصدر منه كثيرا، لكن خاصة بوروده بطريق صحيح لا نستطيع أن نقول بعدم صدوره. وأما من جهة السند فباعتبار أن الشيخ الكليني ربما يقال إذا ورد بطريق صحيح لا نستطيع النقاش، هذا أول الكلام. من قال أن الطريق صحيح؟ خلنا ننظر. قال للإشكال الثاني إذا اندفع فيندفع الإشكال الأول. وأما من جهة السند فباعتبار أن الشيخ الكليني روى بسنده إلى أبي أيوب عن محمد بن مسلم، هذا أبو أيوب الخزاز يروي عن محمد بن مسلم عليه السلام أنه سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن رجل، في حين أن الشيخ الطوسي طريق الشيخ الطوسي روى الرواية نفسها بسنده إلى أبي أيوب أن محمد بن مسلم هو الذي سأل الإمام عليه السلام عن رجل. الآن هل مهم لها الجد أن نعرف السائل سواء كان محمد بن مسلم يسأل مباشرة الإمام عن رجل نال أو محمد بن مسلم يحضر فيسمع رجلا يسأل الإمام عليه السلام؟ تذكرون مثل هذا السند كان مر عندنا بأنه يكون عندنا طريق صحيح الراوي يروي مباشرة عن الإمام عليه السلام، وفي طريق آخر عن رجل يروي عن الإمام. كان المصنف هناك يقول لا يحتمل سماع صدور الرواية مرتين. لماذا لا يحتمل؟ يعني ماكو هنا محذور عقلي، أو حتى يعني حتى احنا في معاملاتنا أنا لا أسمع من أحدكم وكلكم ثقات قضية. أفرض مثلا سيدنا القضية التي ذكرتم أمس وفضل فداحتها أو كذا، أريد أن أتحقق أو غير ذلك من القضايا، فأسأل الطريق رجل أقرب إلى الواقع مثلا، فتارة أنقل الواقع عن ذاك الذي علمها مباشرة، وتارة أنقلها عنكم بطريق ما بعدكم من بعدكم يعني. فهذا لا محذور فيه، ذكرنا ذلك سابقا أنه ممكن. هنا يقول ممكن، يعني بعض القضايا، أفرض أن محمد بن مسلم يريد أن أقول هو سمع الرجل يسأل الإمام ثم أراد أن يتحقق، لأنه يعرف الحكم أنه من وطأ امرأة لا تحرم عليها ابنتها، فالآن هل هناك خصوصية للخالة؟ يريد أن يتحقق فيأتي يسأل الإمام بنفسه، فيروي الرواية تارة عن الإمام مباشرة هو الذي سأله بطريق الشيخ الصدوق، وتارة بطريق الشيخ الكليني أن محمد بن مسلم سمع من يسأل الإمام عليه السلام، فلا محذور هنا، ولذلك اعتمدها المشهور، فلا يبقى داعي للمنع والتوقف. نعم قال لا، قلت أنه لم يكن أفضى. نعم قلت على الراوي، قلت مثل ما تفضلتم أنه لم يكن أفضى إليها، إنما كان شيء دون شيء، فلعله يعني سمع ذلك من الرجل، فقال لا يصدق أو لا يصدق ولا كرامة. مثل ما قلنا سابقا أنه ما دام أمامي طريق ولا معارض له يعني، وهو طريق صحيح، فلماذا لا يعتمد؟ ما المانع يعني كون أن هناك طريق آخر إلى الرواية، وهذا الطريق افرض مثل ما تقدم حتى لو كان مرسل، فهذا المرسل افرض لا نعتمده، لا يكون هو الطريق الصحيح للرواية، لكن هذا لا يؤدي إلى عدم اعتماد واعتبار الطريق الصحيح. فهنا كون الرواية مروية بطريقين، طريق محمد بن مسلم يسأل مباشرة وطريق محمد بن مسلم يسمع سؤال السائل للإمام، هذا لا يؤدي إلى تعارض، ليس هذا تعارض في المتن، هذا تعارض في الطريق، صح التعبير بأنه تعارض، وهو ليس تعارض أيضا، بل لكل منهما أولا ليس فيها إرسال هنا طبعا، لأنه نفس الرواية ينقلها محمد بن مسلم في الطريقين، لكن طريق السائل وطريق هو يسمع السائل ومحاورته مع الإمام عليه السلام فينقل تلك المحاورة. فعمل بها المشهور هذه الرواية على هذين الإشكالين المدفوعين. وجالسون عن رجل في حين أن الشيخ الطوسي روى الرواية نفسها بسنده إلى أبي أيوب أن محمد بن مسلم هو الذي سأل الإمام عليه السلام عن رجل نال إلى آخر الرواية، وكلتا المناقشتين مدفوعتان لا وجه لهما. أما الأولى فالاحتمال لوجود مصلحة في المناقشة الصغروية قد اطلع عليها الإمام عليه السلام بخصوص هذه القضية، وله الحق الإمام في المناقشة والوقوف على الصغريات يعني، لأنه هذه القضية يريدها بعينها يعني يريد أن يذكر الحكم فيها. أما الأولى بالاحتمال وجود مصلحة في المناقشة الصغروية قد اطلع عليها الإمام عليه السلام، وأما الثانية فلأن مثل الاختلاف المذكور في الطريقين لا يضر بصحة الرواية لأنه سندهما صحيح، مع أنه يكفينا سند واحد لو كان الثاني ليس بصحيح. شلون؟
في الجزء الثاني
يعني هذه الآن في مسألة عدم وقوع الشيء، يعني في الجزء الثاني أراد أن يناقش الراوي بأن المدعى أو الفاعل لم يفضي إليها، فهنا لو ثبت ذلك أنه لم يفضي إليها لا يترتب الحكم. صحيح، كان وهو شاب نال من خالته، نال هنا عم، فرض نفهم من المواقع، فبما بغيره مثلا، فإذا ثبت أنه لم يواقع لا يأتي هذا الحكم. يعني الحكم المستدل به، يعني ذيل الرواية يدلل أن الحكم المراد، يعني الحكم هذا يترتب على خصوص المواقع، أما لو كان نيلا بلمس أو تقبيل شهوي أو غير ذلك فهذا لا يؤدي إلى الحرمة. ممكن أن نستدل بذيلها من هذه الجهة، يعني لا يقال بأنه النيل مطلق النيل مؤدي إلى الحرمة، لكن احنا نقاشنا في أنه الذيل، في أنه هل من شأن الإمام عليه السلام أن يناقش في الصغريات؟ الإمام يعطي الحكم الكلي، أما هذا الفرد فعل أو لم يفعل، يعني يقول نعرف الحكم الكلي من صدر الرواية، رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدى يتزوج ابنتها قال لا، هذا هو الحكم الكلي، كل من نال من خالته قبل الزواج، طبعا هذا الحكم يكون مفسدا لو يعني للزواج، مانعا للزواج من البنت لو كان سابقا على العقد بالبنت، أما لو كان قد تزوج البنت وفعل ذلك الخالد فهذا لا يمس بالعقد، لا يؤدي إلى فساد العقد. طبعا حرمة تكليفية عظيمة، لكن كلامنا من حيث الوضع فيبقى العقد صحيحا. ما أدري شنو تريدون سيدنا، بس أريد أن أقول أن الذيل النقاش فيه من حيث التشكيك في صدر الرواية، أما على القول بأنه ممكن أن الإمام يناقش هنا فما المانع؟ أقول نأخذ نستفيد من الذيل أن النيل هو خصوص المواقعة، أما ما كان أقل منها فلا يحرم. هذا بالنسبة للخالة وهو المشهور، يعني يختوى
أنا أسأل عن المصلحة، تصوير المصلحة
مصلحة يراها الإمام، يعني
ما يحق لنا يعني أن نصور مصلحة، لو ما وجدنا مصلحة متعقلة في المقام
المصلحة الكشف الحكم، يعني هذا توضيح الحكم الإمام، هذا وظيفة، هذه وظيفته، يعني مصلحة أكبر من ذلك شنو؟
نحن نحتاج نعرف ظروف هذا الشخص وخصوصياته حتى نستطيع نقدر المصلحة.
نحن لا نريد أن نعرف مطلع الإمام مفروض على كذبه، فيريد أن يبين الحكم الواقعي، هذه هي المصلحة.
يعني ربما في محاذير مثلا أخلاقية جربات، يعني أقول المصلحة هذه ما يحق لنا أن
يعني هنا المحذور
يبحث عن تطوير،
يعني مثلا تطوير المصلحة أفرض حتى أن الإمام لو لم يناقش في بعض المواضع في القضايا الشخصية، فإن الموضع الذي نحن بصدده وحصل نقاش الإمام فيه هو مسألة فروض تترتب عليها مسألة نسبة أولاد إلى أبيهم، يعني لأن هو لما يتزوج بابنتها هل إن لم يكن هذا الزواج صحيحا فهو زنا، فهنا المصلحة أن الإمام يبين أن هذا الفرد كاذب ولا كرامة، لا يصدق أو لا يصدق ولا كرامة، فهنا المصلحة لأن خصوصية الفروج، يعني يفرض أنه لم يثبت أن الإمام ناقش في صغريات، لكن هنا خصوصية المورد أنها للاحتياط والتشديد كما عليه دأب الشريعة في مسألة الفروج المشدد عليها وما ترتب عليها من استيلاد وما إلى ذلك، هنا تستدعي النقاش في الصغرى، يعني لا يترك بحيث أنه إذا لم يقر بفعله يعني لأول وهلة فيصدق. لأننا نقول هذا في هذا المورد في الرواية، لأنه هذه نأخذها نعممها، كل من ادعي عليه فأنكر نقول لا يصدق ولا كرامة. لا، هنا خصوصية المورد، خصوصية هذه الرواية، أن الإمام بحسب علمه الخاص مطلع على أن هذا الشاب قد فعل، فقال لا يصدق ولا كرامة ولا يصدق ولا كرامة. لأننا نأخذها كقاعدة كلية، كل فرد الدعية عليه فنقول لا يصدق، واضح. فهنا المصلحة التي ارتأى الإمام عليه السلام على الاحتياط للفروج، وبعدين الزواج من مع فعله لا يكون العقد على ابنتها صحيحا، يعني يكون سفاح، والأولاد الذين يأتون يكونون أبناء سفاح. هذه المصلحة، لا يكفي ذلك.
الرجل
إذا كان يعني مستعد للكذب بأنه
لم ينال إذا كان مستعدا للكذب أن يمنع من هذه الزيجة. لذلك يجب أن نقول أن هناك خصوصية لما اطلع عليه بالنسبة لهذا الرجل، هي التي
دعت الإمام. لماذا يعني الإمام عليه السلام خاصة بالنسبة للإمام الصادق عليه السلام، وما تعرفون من يعني بين الدولتين الأموية والعباسية، فحاله في نشر الأحكام هو والإمام البقر عليه السلام كان يعني من السعة بمكان، بحيث لم يحظى باقي الأئمة بهذه الحالة، يعني من العصر التاريخي والحقبة الزمنية، بحيث يتمكن من إظهار الحكم. ثم حتى لو لم يستطع، أفرض لم يكن مبسوط اليد بحيث يمنع هذا الفرد من الزواج بابنة خالته بعد أن فعل ذلك دخا بالخالة، فهذا لا أقل. يعني الإمام يبين الحكم وظيفته، مع عدم أفرض القدرة على التنفيذ، الوظيفة هنا إظهار الحكم، تبيين الحكم، ثم ذلك يرتدع أو لا يرتدع هذا مقام آخر. الآن لما تسأل شيخنا عن مسألة أنت تبينها، أفرض يسأل، كان واحد سألني عن الخمس، واحد من الشياط قال لي 50,000 كم فيها؟ قلت له 10. قال يا الله الدين شايد زين، ولا يظهر منها إنما الخمس طبعا. لكن أنت لما تسأل عن الخمس تبين وظيفة هذا، أن عليك كذا، هو يخمس أو لا يخمس مقام آخر، شأن آخر. فمع صحة الطريق للرواية لا يبقى يعني مجال كبير وداعي للتشكيك في أنه الإمام ليس من شأنه، يعني ليس من شأنه، ليس دأبه، لكن أنه لم يصدر منه، هذا يعني إثبات عدم صدور ذلك منه مع صحة الطريق بأي وجه، يعني هذا الوجه لا يصمد مع صحة الطريق إلى نفي هذه المناقشة. على كل حال تبقى العمة، العمة قالوا بعدم الفصل بينها وبين الخالة والموافقة القطعية بينهما، وإلا رواية ماكو. نعم نقل إجماع الصدوق، عفوا المرتضى، إجماع المرتضى، ولكن نوقش أيضا في أصل هذا الإجماع. فلو كان الإجماع ثابتا لكان دليلا على إلحاق العمة بالخالة، أما مع عدم ثبوت الإجماع فلا يبقى دليل على العمة. في بعض أدلة ثيقات ولكنها محل نقاش في تعميم ذلك لكل من وطئت، فإنه تحرم بناتها على الواصل. إذا ثبت ذلك هذه تدخل العمة وغير العمة بعد. يصير شأن العامة شأنها من ثلاثة أو لم يثبت. وعليه لا نتمكن من القول بالمساواة إلا مع ثبوت، إذا قطع الفقيه هنا بعدم الفصل بينهما وبالأولوي وبالموافقة القطعية، فهنا يسر الحكم إليه. أما مع هذه الخدشة وعدم وجود رواية فلا أقل فلا أكثر يعني من القول بالاحتياط، فيقولون بالاحتياط أنه هذا من الموارد التي يسرونها إلى العم على نحو الاحتياط. قال وأما العم فلا نقص يدل على إلحاقها بالخالة، وقلنا في إجماع من قرآن المرتضى. وإلحاقها مبني على عدم القول بالفصل أو الأولوية القطعية، وكلاهما محل تأمل. أنا طبعا محل تأمل هذا حسب تشخيص كل فقيه، يعني بعض الفقهاء قالوا بعدم الفصل لملاحظة القرب، يعني عندهم قاط بأنه إنما منع من بنات الخالة إذا كان الوطء للخالة لهذا القرب بين الفاعل والمفعول به، وبعضهم قال هذا القرب من حيث أنها خالة قريبة من الأم، أما العمة فليست قريبة من الأم وإن كانت قريبة من الأب يعني. فهنا فرق بين العمة والخالة، هنا القرب من الأم، فالذي قطع سر الحكم، الذي لم يقطع توقف فيه. وعلى شلون؟ لا، القياس الفرق بينه وبين التعدية هنا بتنقيح المناط، تنقيح مناط هذا الفرق بينه مولانا، أن القياس مبني على الظن، لكن لما تصل يا أيها الفقيه إلى القطع فالقطع حجة بذاته. إذا بقي في دائرة الظن نعم، إذا بقي في دائرة الظن نعم، لكن المدعى أنني أقطع.
يعني صعب الروابط
قلت لك يعني هو حتى بتشخيص الفقيه، يعني هذه المسائل ليست مثل المسائل الهندسية جميع زوايا المثلث تساوي 180 درجة يقول بها الروسي وعدوه الأمريكي والعربي والأعجمي، وهذا يشبه شيء يعني هو إعمال نظر. الآن أقرأ لك موضوع، أفرض الموضوع اللي كان شيخنا لكم، أفرض أقرأه أستطيبه وأضعه، أبدع الشيخ يقرأه آخر ف يسب الشيخ مثلا، فهذه نظرات، هذا تراه دليل راجح ذاك يراه مرجوح، تراه تنقيح مناط قطعي يراه ذلك قياس ظني، هنا بحسب الرؤية تجميع القرائن على ذلك.
لا أفكر من قرائن، يعني قرائن
قوية. يعني مثلا السؤال هنا سأل عن الخالة، الإمام لم يذكر الحكم ابتداء عن الخالة، يعني لو ذكر الحكم ابتداء عن الخالة لكان هذا يعني من عند الإمام، هو ذكر حكم، يعني يفرض مثل عندنا قرأنا رواية سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها، هذا سياق، ورواية أخرى سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تنكح، فالسياق الثاني يكون أدل على الحاصر، يعني لو أن الإمام عليه السلام هو قال مثلا، طبعا هذه الروايات في مسألة أخرى في المسألة السابقة، لكن أتكلم عن السياق، السياق لو كان مثل صحيحة أبي عبيدة الحذاء اللي قرأناها، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، أفرض لو كان سياق المنع في هذه الرواية مو أنه والراوي جالس سمع رجل يحاور الإمام، لا، الإمام ابتداء قال لا تنكح ابنة الخالة إذا كان قد نال من الخالة. فهنا شبه أداة الحصر، يعني ما في أداة حصر، لكن ابتداء الإمام عليه السلام دون أن يسأله سائل بذكر هذا الحكم يكون قرينة على أنه يريد الخالة في خصوصها، فلا نستطيع أن نسري الحكم إلى العمل أصلا بهذا السياق. لكن مع وروده بسؤال سائل هنا الحصر في الخالة كان من جهة السائل، فالإمام جاوب عليه السلام حسب السؤال. ولكن هذا القرب بين الخالة والعمة والمشابهة بينهما وعدم الفصل يجعلنا نسر الحكم للعم. أنا أقطع بهذا بهذا الحكم.
هذا تعبدية
لماذا الخالة؟ سؤال، لماذا ليست سائر النساء؟ لماذا ليست سائر النساء؟
الأحكام الإمام ممكن الحكم للقرب أو لغير القرب.
لكن هذا النقاش منكم سيدنا أقبله لو أفتى الفقيه فتوى في العمة، لكن مع الاحتياط يعني هنا القرب قرب العمة من الخالة هنا يستدعي الاحتياط مع والاحتياط الوجوبي الملزم.
يعني لابد أن نرجع لمنشأ قضية كركش المناطق، وما لا يمكن مقدر في المناطق هذا هو الظهور مثلا، أما انتنادا لمناطق تشكم الموضوع أو غير من الخصوصيات ظهور العرف، يعني العرف يرى أنه عندما يقول هذا فهو هذا مثلا،
لكنه ليس ظنيا، يعني مو في دائرة الظن. تنقيح المناط الفرق بينه وبين القياس الحنيفي إن صح التعبير، الحنيفي يصير راجل الشريعة الحنيفي زين، قياس أبي حنيفة، وأن ذلك معتمد على الظن. على كل حال هي محل يعني للنظر فعلا، لكن الذي لا يسري الحكم فلماذا لا يسريه؟ لا يوجد قرب بين الخالة والعمة، ألا يستدعي الاحتياط تسرية الحكم؟ على كل حال وكلاهما محل تأمل. قال وعلى هذا فلا تمكن الفتوى بالإلحاق، فلا تمكن الفتوى بالإلحاق ولا بد من تنزل إلى الاحتياط، يعني هنا كما ذهب عليه جملة من الفقهاء إلى الاحتياط لاحتمال عدم الفصل. المعنى من الفتوى عدم وجود نص، أما المساواة وكذا تجعلني احتار، فهذا يكون في الاحتياط يعني الجمع بين النظرتين. واما تعميم الحكم بحرمة الزواج ببنت مطلق المزني بها فتدل عليه مجموعة من الروايات، لو ثبتت فتكون العمة داخلة في ذلك، تدل عليه مجموعة من الروايات كصحيحة محمد بن مسلم أن أحدهما عليهما السلام سئل عن الرجل يفجر بالمرأة يتزوج بابنتها قال لا، وغير هذه الرواية أيضا. خلينا نكمل المسألة في الأسبوع القادم حتى إذا بقي شيء من النقاش في تنقيح المناط يأتي ذكره، وصلى الله على محمد بن مسلم.